الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: الحديث 82 بعد 100. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. هذا الحديث كذلك من الأحاديث التي لها تعلق بهذا الباب، باب الصوم في السفر، وأقرب الألفاظ إليه هو لفظ الإمام البخاري رحمه الله في حديث 1947، ورواه مسلم نحوه في 1118. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة، أي سند الإمام البخاري. قال البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال الشيخ البسام رحمه الله تعالى: المعنى الإجمالي. قال: كان الصحابة يسافرون مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيفطر بعضهم ويصوم بعض، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقرهم على ذلك. قال: لأن الصيام هو الأصل، والفطر رخصة، والرخصة ليس في تركها إنكار، ولذا فإنه لا يعيب بعضهم على بعض في الصيام أو الفطر. هذا معنى الحديث. قال: ما يؤخذ من الحديث؟ أولا: جواز الفطر في السفر. قال ثانيا، وهذا ظاهر في الحديث، قال: إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه على الصيام والفطر في السفر مما يدل على إباحة الأمرين. وهكذا كذلك في الحديث جواز الصوم في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر على إحدى الطائفتين، بل أقر الجميع، أقر من صام كما أقر من أفطر. وفيه كذلك من المسائل الاستفادة من إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنها تؤخذ بها الأحكام. فأنس قال: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. وهذا فيه دليل على أن من فهم السلف ومن كذلك فقههم أن إقرار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على العمل يدل على مشروعية ذلكم العمل، يدل على مشروعية ذلكم العمل. وقد مر معنا في أوائل هذا الكتاب أن الإقرار يستفاد منه المشروعية، ولكن لا يستفاد منه دائما الاستحباب، يستفاد منه المشروعية ولا يستفاد منه دائما الاستحباب. مثلا: أقر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعل الرجل الذي كان يقرأ قل هو الله أحد في كل ركعة، لكن هل هذا الإقرار يدل على استحباب هذا الفعل؟ الجواب: لا، هذا الإقرار لا يدل على استحباب هذا الفعل، لأنه لم يفعل لا من النبي صلى الله عليه وسلم ولا من أصحابه، فدل ذلك الفعل على المشروعية فقط. فإذن الإقرار يدل على المشروعية وليس دائما يدل على الاستحباب، إلا إذا وجدت معه قرينة تدل على الاستحباب. قال رحمه الله تعالى: الحديث 83 بعد 100. قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان في حر شديد حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله بن رواحة. وهذا الحديث كذلك من الأحاديث التي لها تعلق كذلك بهذا الباب باب الصوم في السفر. وأقرب الألفاظ إليه هو لفظ الإمام مسلم في حديث 1122 قال رحمه الله تعالى حدثنا داود بن رشي قال حدثنا الوليد بن مسلم عن سعيد بن عبد العزيز عن إسماعيل بن عبيد الله عن أم الدرداء عن أبي الدرداء إلى آخره. ورواه البخاري نحوه في حديث 1945. قال رحمه الله المعنى الإجمالي قال خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأصحابه في رمضان أيام شديدة الحر فمن شدة الحر لم يصم منهم إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله بن رواحة الأنصاري رضي الله عنه فهما تحملا الشدة وصاما مما يدل على جواز الصيام في السفر وإن كان ذلك مع المشقة التي لا تصل إلى حد التهلكة. هذا ما يفهم من هذا الحديث. ومن مسائله ومما يستفاد من هذا الحديث فيه أولا كما ذكر رحمه الله مشروعية الصيام ولو كان في السفر شيء من الشدة ما دام ليس فيه مضرة. فإن كان فيه مضرة فليس من البر الصيام في السفر كما سيأتي، وإذا لم يكن فيه مضرة فلا بأس بالصيام. وفيه ثانيا على القول الصحيح من أقوال أهل العلم استحباب الصيام في السفر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله. استحباب الصيام أي صيام الفرض في السفر إذا لم يكن فيه مشقة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فعله. وسيأتي معنا في أحاديث آتية أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الصيام في السفر أكثر مما روي من الفطر، فإن دل ذلك على شيء دل على استحباب الصيام لمن أراد أن يصوم في السفر أي الفريضة إذا لم يكن فيه مشقة. وذلك لأمور: أولا لأنه ثبت من فعل النبي عليه الصلاة والسلام، وثانيا لأنه أبرأ للذمة، وثالثا لأنه كذلك أنشط لأداء الفريضة، ورابعا أنه كذلك فيه تحصيل المقصود من حصول الصيام في هذا الشهر الخاص الذي من حكمة الله عز وجل فرض فيه الصيام. وهكذا ربما توجد أشياء أخرى مرجحات، لكن هذه الأربعة أقرب ما يمكن أن يذكر في هذا المقام. وأما الحديث الذي مر معنا حديث حمزة بن عمرو إن شئت فصم إن شئت فأفطر، فقد مر الجواب عليه بأن هذا جواب للعموم، وفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يدل على الاستحباب. ومر معنا الجواب لماذا كان الجواب بمثل هذه الجملة التي فيها مطلق التخيير والمساواة، مطلق التخيير والمساواة، وأن السبب في ذلك حتى لا يشق الناس على أنفسهم بأمر الصيام. وأما ما جاء من رواية أبي داود والحاكم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حين قال وأنا أجد القوة علي وأجد وأنا أصوم أهون علي من أن أؤخره فيكون دينا علي، قال أي ذلك شئت يا حمزة، مر الجواب عليه إذا صح، مع أن تلك الرواية ضعيفة قد ضعفها الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود. قال رحمه الله تعالى، أي الحافظ عبد الغني المقدسي، قال: الحديث 84 عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سفر ورأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، فقال: ما هذا؟ قالوا: صائم. قال: ليس من البر الصيام في السفر. قال: وفي لفظ لمسلم: عليكم برخصة الله التي رخص لكم. وهذا الحديث كذلك من الأحاديث التي لها تعلق بهذا الباب، وأقرب الألفاظ إليه هو لفظ الإمام البخاري رحمه الله في حديث رقم 1946. قال رحمه الله: حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الأنصاري قال: سمعت محمد بن عمرو بن الحسن بن علي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه الحديث. وأما لفظ مسلم فهو في أحد ألفاظ مسلم 1115. قال الشيخ البسام رحمه الله: المعنى الإجمالي: كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في أحد أسفاره فرأى الناس متزاحمين ورجلا قد ظلل عليه، ومعناه أنه تعب في سفره وأغمي عليه أو كاد أن يغمى عليه. قال: فسألهم عن أمره فقالوا: إنه صائم وبلغ به الظمأ هذا الحد، يعني حتى أنه سقط وازدحم الناس حوله. فقال الرحيم الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن الصيام في السفر ليس من البر، ولكن عليكم برخصة الله التي رخص لكم. قال: فهو لم يرد منكم بعبادته تعذيب أنفسكم. هذا معنى الحديث، وليس هذا لفظ كلام النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: ما يؤخذ من الحديث؟ قال: أولا، جواز الصيام في السفر وجواز الأخذ بالرخصة بالفطر. جواز الصيام في السفر، ووجهه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنكر عليه الصيام حين بلغ به هذا الأمر الذي ازدحم لأجله الناس حوله. قال ثانيا: أن الصيام في السفر ليس برا، وإنما يجزئ ويسقط الواجب. ومتى ليس برا؟ إذا كان معه مشقة، وأما إذا لم يكن معه مشقة فلا شك أنه بر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعله كما مر معنا في حديث أبي الدرداء: وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وعبد الله بن رواحة. فهذا يدل أنه لا يكون برا إذا كان معه مشقة ومضرة، والسبب يبين هذا المعنى ويفسره. وأما إذا لم يكن فيه مشقة فإنه فيه فضل، ولذلك حرص عليه النبي عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله تعالى الثالث: أن الأفضل إتيان رخص الله تعالى التي خفف بها على عباده. نعم، الأفضل أن تؤتى الرخص إذا كان فيه مشقة، وإذا لم يكن فيه مشقة فالأمر على التخيير، وإذا صام الإنسان فهو الأكمل. فإن سأل سائل: هل أصوم في السفر أو أفطر؟ هنا يكون الجواب: إن شئت صم وإن شئت فأفطر. ومن علم منه أن في سفره مشقة فيقال له: ليس من البر الصيام في السفر. ومن علم منه أنه كذلك لا يجد مشقة وأنه يسأل أي الأمرين أفضل في حق نفسه، فإنه يقال له: إن صمت فهو أفضل، إذا لم يكن بذلك مشقة عليه. وقد مر معنا أن هذا الجواب بناء على فعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما في زمن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونزول الوحي وكذلك حرص الناس مع خشيته عليه الصلاة والسلام أن يشددوا على أنفسهم. لأجل ذلك كله قال عليه الصلاة والسلام: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. قال رحمه الله تعالى: اختلاف العلماء. قال: اختلف العلماء في صوم رمضان بالسفر، فشدد بعض السلف كالزهري والنخعي وذهبوا إلى أن صيام المسافر لا يجزئ عنه، وهو مروي عن عبد الرحمن بن عوف أبي هريرة وابن عمر، وهو مذهب الظاهرية. وهذا المروي يحتاج إلى تحقيق، فكثيرا ما يروى عن الصحابة أشياء إما أن تكون تخريج على فتاوى، ومعنى التخريج أنه ليس كلام صريح بعين المسألة، وإما أن يكون ذلك مما استنبط من معنى كلامهم رضي الله عنهم، فيحتاج المسألة كما قلنا إلى تحقيق في نظر هذا المروي عن هؤلاء الصحابة. ولو قدر أنه صح فما ثبت من الأحاديث المتقدمة يرد هذا القول، فإن في الأحاديث المتقدمة صراحة الدلالة على إباحة الصيام بالسفر وعدمه، فضلا عما استفيد من فعل النبي عليه الصلاة والسلام من صيامه. قال: وذهب جماهير العلماء ومنهم الأئمة الأربعة إلى جواز الصيام والفطر، وهذا هو الذي دلت عليه الأدلة كما سبق. قال: واحتج الأولون بقوله تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ووجه أن الله لم يفرض الصوم إلا على من شهده، وفرض على المريض والمسافر في أيام أخر. قال: وما رواه مسلم. وجه الدلالة من الآية واضحة، يقول أن الله عز وجل إنما فرض الصوم على من شهد الشهر، وأما من لم يكن كذلك المريض والمسافر فحقه أن يصوم أياما أخرى. قال: وما رواه مسلم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح في رمضان فصام حتى بلغ كراع الغمين، وهذا اسم موضع ومكان. قال: فصام الناس ثم دعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر الناس إليه ثم شرب، وذلك له سبب أنه وجد بالجيش ضعفا، وكان ذلك في عام الفتح في رمضان، فلما رأى ضعف الجيش وهم سيقدمون على قتال أمر عليه الصلاة والسلام بالفطر، أولا بفعله ثم بقوله. قال: فقيل له بعد ذلك: إن بعض الناس قد صام، يعني ظنوا أن ذلك ليس إلزام. قال: فقال: أولئك العصاة أولئك العصاة. قال: فنسخ قوله أولئك العصاة لصيامه، يعني استدل هؤلاء الذين قالوا بوجوب الفطر في السفر بهذا الحديث، وسيأتي الجواب على هذا الحديث، وأن هذا الحديث إنما هو لأجل القتال، ولهذا استدل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بهذا الحديث أن من رخص الفطر في رمضان التقوي على القتال ولو كان في غير سفر، التقوي على القتال ولو كان في غير سفر، وهذا استنباط دقيق منه رحمه الله. ولهذا أفتى لما غزا المغول بعض بلاد المسلمين، أفتى بجواز الفطر تقويا على مدافعة المغول، جواز الفطر وهم في الحضر ليسوا في السفر، هم في الحضر، لكن لماذا يفطرون؟ لأجل أن يتقوى المسلمون بذلك على القتال. من أين أخذ هذا؟ أخذه من حديث جابر الذي بين أيدينا. إذن ليس هذا ناسخ لصيامه عليه الصلاة والسلام، وإنما هذا حكم خاص لمثل هذا الوصف. قال: وما رواه البخاري عن جابر ليس من البر الصيام في السفر. يعني هذه الأدلة التي استدلوا بها على وجوب الصيام، على وجوب الفطر في السفر. قال رحمه الله تعالى: واحتج الجمهور بحجج قوية منها حديث الباب. يعني هذه التي سبقت منها التخيير بين الصيام والفطر، ومنها صيامه عليه الصلاة والسلام، وغيرها من الأحاديث. قال: الأول حديث حمزة الأسلمي أن قوله: إن شئت فصم وإن شئت فأفطر. الثاني حديث أنس: كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يعد الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. قال: والثالث حديث أبي الدرداء فيه صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة. وأجاب عن أدلة الأولين بما يأتي. أما الآية: فالذي أنزلت عليه صام بعد نزولها وهو أعلم الخلق معناها فيتحتم أن معناها غير ما ذكرتم. يعني أحسن جواب يجاب به الآية أن صوم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذي ورد في حديث أبي الدرداء كان بعد نزول الآية، فلو كانت الآية تدل على وجوب الفطر في السفر، وجوب الفطر في السفر مطلقا ولو لم يكن فيه مشقة، لما صام النبي عليه الصلاة والسلام في السفر. ويمكن أن يجاب بأجوبة أخرى، لكن هذا أقصر جواب وأحسن جواب يجاب عن هذه، عن هذا الاستدلال بهذه الآية. قال: وأكثر العلماء ذكروا أن فيها مقدرا تقديره فأفطر، يعني فحصل منه الفطر، فما الحل؟ الحل أن يقضي أياما أخرى، وليس فيها دليل على وجوب الفطر، بل العكس، لو نظرنا وتمعنا النظر في الآية لصار في الآية دليل على تخيير الأمر في ذلك، وأنه إذا حصل الفطر فقضاء أيام أخرى. قال: أما قول أولئك العصاة فهي واقعة عين لأناس شق عليهم الصيام فأفطر هو عليه الصلاة والسلام ليقتدوا به. ويدل على ذلك سبب ورود الحديث، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن بالجيش ضعفا بسبب الصيام. قال: فلم يفعلوا فقال أولئك العصاة لعدم اقتدائهم به عليه الصلاة والسلام. قال: وأما حديث ليس من البر الصيام في السفر، فمعناه أن الصيام في السفر ليس من البر الذي يتسابق إليه وتنافس فيه، فقد يكون الفطر أفضل منه إذا كان هناك مشقة، أو كان الفطر يساعد على الجهاد، والله يحب أن تؤتى رخصة كما يكره أن تؤتى معاصيه. وقد مر معنا أن الصواب أن هذا الحديث فيه دليل على وجوب الفطر إذا كان في الفطر سبب للنصر، وفي الصيام سبب للهزيمة في الجيش، فإذا ظهر أثر الضعف فلا يجوز الفطر ولو كان حتى في الحضر. وهذا هو الذي ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال: والجمهور الذين يرون جواز الصيام في السفر اختلفوا أيهما أفضل. الآن الجمهور قالوا أنه لا يجب الفطر في السفر، ثم اختلفوا ما هو الأفضل، هل الصوم أو الفطر. قال: اختلفوا أيهما أفضل، الصيام أم الفطر. فذهب الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي إلى أن الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة، الصوم أفضل لمن لا يلحقه مشقة، استدلالا بما سبق. قال: وذهب الإمام أحمد إلى أن الفطر في رمضان أفضل ولو لم يلحق الصائم مشقة، ويقول باستحباب الفطر أيضا سعيد بن مسيب والأوزاعي وإسحاق. قال: واستدل الأئمة الثلاثة بأحاديث، منها ما رواه داود عن سلمة بن المحبق عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له حمولة يأوي إلى شبع فليصم رمضان حيث أدركه. قال: والحمولة بالضم الأحمال التي يسافر بها صاحبها. والحديث ضعيف، ضعفه الشيخ العلامة الألباني رحمه الله في ضعيف أبي داود، وفي إسناده عبد الصمد ابن حبيب بن عبد الله الأزدي وهو ضعيف. ولكن ليس هذا الحديث فقط هو الدليل، بل الدليل حديث أبي الدرداء المتقدم وهكذا كذلك أحاديث أخر. ومنها هذا الحديث حديث جابر بن عبد الله فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما وأصحابه كانوا صائمون وهم في ماذا؟ وهم في سفر وهم في جهاد. ولكن لما اقتربوا من مكة وراء أثر الضعف على الجيش أفطر عليه الصلاة والسلام وأمر الجيش أن يفطروا، فهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان صائما في السفر. قال رحمه الله: أما أدلة الحنابلة فمنها حديث ليس من البر الصيام في السفر، متفق عليه وقد سبق. قال: وحديث إن الله يحب أن تؤتى رخصه، وقد سبق وهي رواية مسلم. قال: فائدة: أما مقدار السفر الذي يباح فيه الفطر وقصر الصلاة فقد اختلف العلماء في تحديده، والصحيح أنه لا يقيد بهذه التحديدات التي ذكروها، يعني لا يقال أنه مسافة كذا وكذا أو كذا وكذا. لماذا؟ لأن الصحيح أن السفر يعرف بالعرف، فكل ما سمي في العرف سفرا فإنه يباح فيه القصر وكذلك الفطر. قال: لأنه لم يرد فيه شيء عن الشارع، يعني عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولو قال الشرع أحسن. قال: فالمشرع أطلق السفر فنطلقه كما أطلقه، يعني أن الله عز وجل. قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، والسفر نكرة في سياق الإثبات فتفيد الإطلاق. قال: فما عد سفرا أبيح فيه الرخصة السفرية. الرخصة السفرية مثل القصر كذلك الفطر. قال: وقد تقدم بأبسط من هذا في صلاة أهل الأعذار، يعني أن المؤلف قد توسع في هذا البحث في الكلام على صلاة أهل الأعذار في أوائل هذا الكتاب. طيب، نكتفي بهذا ونكمل ما تبقى في درس لاحق، والحمد لله رب العالمين.